بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الأكارم، يعني كنا قد بدأنا بالتكليف وفي تعريف التكليف، وقلنا بأن تعريف التكليف الخلاف فيه يعود إلى كما ذكر المؤلفون، هل المباح يعد من التكليف أم لا؟ وقلت لكم أن الخلاف أيضا في المندوب وفي المكروه، وذكرت لكم يعني قولا للإمام الجويني، وإلا النصوص كثيرة متوافرة في كون الخلاف يعود إلى قضية التكليف ومعنى الكلفة والمشقة، وكل ما كان فيه تخيير بين الفعل والترك قد لا يكون فيه مشقة، مثل المندوب والمكروه والمباح، وهذا سبب من أسباب الخلاف في التعريف. ومع ذلك الخلاف قد لا يكون مهما كثيرا، لأن العلماء والفقهاء يكاد يكون إجماع الآن أن الأحكام التكليفية خمسة، ولذلك تجد في كتب الفقه يقولون بأن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، البيع يعتريه الأحكام الخمسة، فأصبح يعني شبه اتفاق على أن الأحكام خمسة. وعرف التعريف بما شئت، إن شئت أن تقول خطاب بأمر ونهي، ثم تجعل الإباحة داخلة في الأمر، أو تجعلها واسطة بين الفعل والترك، أو تقول كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنها دخلت مسامحة. المهم أنها أصبحت يعني تعد من الأحكام التكليفية. ووقفنا على شروط المكلف أو شروط التكليف، والمؤلفون ذكر شروط المكلف وشروط المكلف به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وشرطه في المكلف العقل وفهم الخطاب، فيخرج صبي ومجنون، وفي مميز قولان أظهرهما النفي، ولا تكليف على نائم وناس وسكران لا يعقل لعدم الفهم، ولا تقرب الصلاة مؤول، والمكره.
نعم، هنا ذكر المؤلف شرطان، وذكر شرطين من شروط المكلف. المكلف هو أنا وأنت المأمور. فالمكلف بعضهم يعني يقول أن كما ذكر المؤلف هنا أربعة شروط، وهي المهمة الحقيقة، هي التي تذكر في الكتب الفقه ويدور عليها الأمر عندما يقال مسلم عاقل بالغ قادر. فالمسلم سيأتي في قضية الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، والقادر يأتي الخلاف في المكره، وأما العاقل فيأتي الخلاف في الصبي، وفيما ذكر بعد قليل في قضية فهم الخطاب، قضية الناس، ويعبر عنه عند بعض العلماء بالغافل. الغافل يشمل الناس ويشمل النائم ويشمل السكران ويشمل المجنون، وهو جنس يشمل هذه الأمور كلها. لكن المؤلف هنا قال عاقل ولم يقل بالغ، مع أن الفقهاء يقولون عاقل بالغ، فلم يقل بالغ. لماذا؟ للخلاف في الصبي المميز. فالصبي المميز نجد أنه يفهم الخطاب، وإذا قلنا بأن شرط التكليف فهم الخطاب فهو مكلف، وإذا قلنا بالغ لن يكون مكلفا فسيخرج. ولأجل هذا الخلاف عدل عن قوله بالغ إلى قوله فهم الخطاب، مع أن المؤلف كما سيأتي رجح أنه الصحيح النفي، يعني نفي التكليف عنه أنه غير مكلف. فلو قال عاقل بالغ لصح بحسب اختياره وبحسب المذهب كما سيأتي. والعقل وفهم الخطاب هما شرطان مستقلان، ليس بشرط واحد. والعقل أعم، لأنه لا يلزم من العقل فهم الخطاب، فالصبي يفهم الخطاب، فالصبي عاقل عفوا فالصبي عاقل ولكنه لا يفهم الخطاب. إذن لا يلزم من العقل فهم الخطاب، ولكن يلزم من فهم الخطاب وجود العقل. لا يتصور شخص يفهم الخطاب وهو ليس بعاقل، ولذلك يقولون العقل أعم مطلقا، أعم مطلقا، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالعقل يختلف عن فهم الخطاب في المقصود هنا. ولذلك قال فيخرج صبي، إذا أطلق الصبي غير مقيد بالمميز فيراد به الصبي الصغير الذي ربما يكون 5 سنوات 7 سنوات، لا يقال له أنه مميز الآن. فهنا إذا قلنا فيخرج صبي ومجنون، فالصبي يخرج من فهم الخطاب، فهو عاقل الذي عمره 5 سنوات يفهم، ليس مجنونا، لو كلفته بأمور على قدر عقله هو يفهم، ولكنه لا يفهم الخطاب، خطاب الشارع حتى يقصده كما سيأتي بإذن الله تعالى. فيخرج صبي بشرط فهم الخطاب، ومجنون بشرط العقل، لأنه قال عاقل وفهم الخطاب. فأما بفهم الخطاب فنخرج الصبي الذي يفهم، ليس بمجنون ولكنه يفهم، لا يفهم خطاب الشارع. قال وفي مميز قولان، وفي مميز قولان، وغالبا وهي قاعدة يذكرها العلماء دائما أن الواسطة بين أمرين غالبا يكون فيه الخلاف. فإذا نظرت إلى الصبي أجمع العلماء غير المميز أنه ليس بمكلف، وإذا نظرنا إلى البالغ فهو مكلف، وما بينهما المميز. فكل ما كان بين واسطتين فالخلاف يقع فيه في أحكام الشرع، وهذه قاعدة مضطردة. فدائما المسألة التي يكون فيها واسطتان فالواسطة يكون محل خلاف، وهنا الواسطة هو الصبي المميز. قال وفي مميز، يعني صبي مميز، والمميز هو الذي يعني يميز الأقوال من الأفعال ويميز الشر من الخير، فعنده قدرة على ذلك. فهذا فيه خلاف بين العلماء، وقال أظهرهما النفي، يعني نفي تكليفه، أنه لا يصح تكليف المميز، وبالتالي يكون أيضا لو قال بالغ لكان كافيا. أما الصبي والمجنون يعني سبب عدم تكليفهما، لأن التكليف الصبي والمجنون قد يكون من المحال، التكليف بالمحال. أنا أذكر هذا الأمر لأجل أن تعرفوا ما أخذ الحكم بعد ذلك. فالتكليف خطاب، وخطاب من لا يعقل ولا يفهم أليس محالا؟ نعم، إذن هو من التكليف بالمحال. وأقول التكليف بالمحال ولم أقل تكليف محال، سيأتي الفرق بينهما، تكليف بالمحال بالباء وتكليف المحال. تكليف بالمحال نقصد المأمور، وهو هنا مثلا الصبي أو العاقل أو الناسي أو النائم، فإذا حصل الخلل في المأمور فنقول التكليف هنا بالمحال. وأما إذا حصل كما سيأتي في المكلف به وهي الأفعال المأمور بها فهذا تكليف بمحال، تكليف بمحال، كأن يكلف الشارع بأمر ولم يبين لنا ما هذا الأمر، فيكون هذا تكليف محال. قال وكذلك أن المكلف مطلوب حصوله، المكلف به مطلوب حصوله، من المكلف طاعة وامتثالا. فهل يتصور قصد الطاعة والامتثال من الصبي؟ يعني ربما يصلي يأتي مع أبيه، لكنه لا يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، لأن الأعمال بالنيات، لا بد أن يقصد الإنسان العبادة حتى تصح منه. ولذلك هذا أمر آخر، وهي قضية أن المكلف به مطلوب حصوله طاعة وامتثالة، وحصول الطاعة والامتثال من المجنون أو من الصبي لا يتصور ذلك، هذا الأمر لا يتصور. فالمأمور يجب أن يقصد أو يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد كما ذكرت إنما يتصور ممن يفهم، وهؤلاء لا يفهمون. وفي المميز، المميز الطفل المميز يفهم، عنده فهم، ولكن الفهم هذا لا نستطيع أن نتوقف على متى يحصل، متى يحصل له الفهم حتى يكون مكلف. وهذه الأمور التي تكون غير منضبطة، يعني قد يستطيع أن يفهم وعمره 10 سنوات أو 11 سنة أو 12 سنة قبل البلوغ، فهذه تختلف ربما من شخص إلى آخر. وهذه الأمور التي تختلف من شخص إلى آخر غالبا الشرع لا يعلق الأحكام عليها، إنما يعلق الأحكام على وصف ظاهر منضبط، والوصف الظاهر المنضبط هو البلوغ. فإذا بلغ يكون قد كلف، أما قبل البلوغ فإن العقل ينمو شيئا فشيء، فمتى أصبح فاهما للخطاب هذا غير موقوف عليه. ولذلك العلماء هنا قالوا والأصح النفي، نفي تكليفه، لأن أول وصول إلى اكتمال عقله وفهم الخطاب غير مدرك، ولذلك نقول غير مكلف حتى يبلغ. ثم قال ولا تكليف على نائم. هنا أتى الآن بعوارض الأهلية التي تعرض على المكلف، وهي عوارض كثيرة، وذكر منها هنا عارض طبعي، طبعي للإنسان يقع من الإنسان وهو النوم. وهنا يقول لا تكليف على نائم، يعني حال نومه، حال كونه نائم. وكذلك لا تكليف على ناس، والنسيان إنما يهجم على الإنسان هجوما فهو ضروري، عارض ضروري. وكذلك نقول ناسي حال نسيانه، وسكران لا يعقل، والسكر هنا أيضا عارض، ولكنه عارض اختياري في الغالب، أنه عارض اختياري، هو بنفسه يتناول المسكر فيذهب العقل. وهؤلاء الثلاث كلهم لا أحد يقول أنهم مجانين، فالعقل موجود ولكنه مغيب. وحال السكر وحال النوم وحال أيضا الخطأ، يدخل فيه الخطأ، فإنه في تلك الحالات هو غير فاهم للخطاب، فيخرج بشرط فهم الخطاب. ولذلك هنا قال وسكران لا يعقل لعدم الفهم، يعني لشرط الذي ذكره وهو عدم الفهم، كونه غير فاهم. والنائم وردت فيه أحاديث صريحة في ذلك، أن النائم مرفوع عنه القلم، فمن نام عن صلاة أو نسيها، النوم نسيان، فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالمرفوع هو الإثم، ولكن تبقى الصلاة في ذمته حتى إذا استيقظ وزال ذلك العذر فإنه يجب أن يؤدي ذلك. والنسيان كذلك، والنسيان له عند العلماء قاعدة، وهي أن النسيان يؤثر في المنهيات ولا يؤثر في المأمورات، هذه عبارة الأصوليين. وأما عبارة الفقهاء فإنهم يقولون بأن النسيان يجعل الموجود كالمفقود، يجعل الموجود كالمفقود ولا يجعل المفقود كالموجود. وبالمثال يتضح المقال، يعني مثلا الإنسان إن كان صائما فنسي وأكل وشرب، هو منهي عن الأكل والشرب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مفهومه أنه إذا تبين يحرم الأكل والشرب. فجاء إنسان فأكل، والآن منهي عن الأكل والشرب حال صيامه، فهل النسيان يؤثر في المنهيات؟ نقول نعم يؤثر في المنهيات، فمن أكل أو شرب فليتم صومه. أو إن شئت تقول بعبارة الفقهاء أن الموجود وهو الأكل والشرب النسيان يجعله كالمفقود، كأنه لم يفعل ذلك، فالنسيان يجعل الموجود كالمفقود. وأما المفقود فإنه لا يجعله كالموجود. لو إنسان مثلا نسي الوضوء لم يأتي بالوضوء، أو نسي النية في الصيام ولم يأتي بالنية، فهنا هو مأمور بشيء، وهو أنه لا بد أن يبيت النية، نية الصيام من الليل، أو لا بد أن يتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فهو مأمور بذلك. فهل النسيان يؤثر في المأمورات؟ نقول لا، النسيان لا يجعل المفقود وهي النية هنا أو الوضوء لا يجعلها كالموجود. واضح هذا الأمر ولا؟ هذه قاعدة، النسيان في عند كثير من العلماء، نص عليها العز بن عبد السلام، نص عليها كثير من الأصولين عندما يقولون بأن النسيان يؤثر في المنهيات ولا يؤثر في المأمورات. وأما السكر فهو يختلف، لأن السكران إما أن يكون بسكره يعقل عنده شيء من العقل، فهذا العلماء يعاملونه معاملة الصاحي، فهو مكلف بالإجماع، فهو مكلف بالإجماع ما دام أنه يعقل ويفهم الخطاب فإنه مكلف. وعلامة فهمه للخطاب أنه لا يبيح أو لا يبوح بسره ولا يخلط بين كلامه، ويستطيع أن يميز بين الموجودات، فإذا اختفت مثل هذه الأمور فأصبح يخلط بين الموجودات، لا يعرف الكتاب من الماء من أو يخلط في كلامه أو يبوح بسره، فهذا وصل إلى درجة غير مكلف، غير مكلف. فهنا المؤلف قال وسكران لا يعقل لعدم الفهم. فإذا قلنا بأن السكران لا يفهم يرد أمر، وهو أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن هذا خطاب لمن؟ للسكران، قالوا خطاب للسكران، ولا يخاطب الله عز وجل إلا من كان مكلفا، إذن السكران مكلف. فهنا العلماء حتى يجمعوا بين الأدلة قالوا بأن هذه الآية مؤولة كما ذكر المؤلف، ولا تقربوا الصلاة مؤول. صاحب الأصل وهو الإمام الطوفي ذكر تأويلين، ثم ذكر أن التأويل الأول في الحقيقة أنه ليس بتأويل، لأنه ذكر منع وتسليم. أولا المنع وهو الذي لا يمكن أن يكون من باب التأويل، فقال أنا أمنع أن يكون هذا الخطاب أصلا للسكران، هذا الخطاب ليس للسكران، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، وما قال يا أيها السكارى، والمقصود يا أيها الذين آمنوا استمروا على صحوكم حتى تصلوا وتؤدوا الصلاة وأنتم في عقولكم، هذا هو مفهوم الآية. مثل كما يقال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا يعني ذلك أنك إذا مت تسلم، أو عندما يقال مثلا، وهذا أيضا مثال ضربه الطوفي في كتابه، لا تصلي أو لا تتهجد وأنت شبعان، ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم من هذا الكلام أن الإنسان يبقى خفيف البطن حتى يتهجد، حتى لا تكون البطنة وكثرة الطعام صارفة له عن التفكر في الصلاة. فهذا هو المقصود، المقصود هو خطاب للصاحي وليس للسكران، بأن يبقى صاحيا حتى يصلي وهو صاحي، ثم بعد ذلك إن أراد، وهي كما تعلمون هي مرحلة من مراحل تحريم الخمر، الخمر جاء على مراحل، وكانت من ضمن المراحل هي المنع حال قرب الصلاة، قبل الصلاة لا يشرب، هذا يسمى تسليم، أو عفوا يسمى المنع. أنا أمنع أن يكون هذا الخطاب للسكران، هذا الخطاب للصاحي وليس للسكران. والأمر الثاني هو التسليم، أنا أسلم أن هذا الخطاب هو للسكران، ولكنه ليس للسكران الطافح الذي لا يعقل، وإنما هو خطاب لمن بدأت منه مبادئ السكر ويعقل، يقال له لا تقرب الصلاة الآن، بدأ يعقل نقول له لا تبدأ، لا تقرب الصلاة الآن حتى يذهب عنك السكر ثم تصلي. وهذا الأخير هو التأويل، ولذلك قال ولا تقربوا الصلاة مؤول، وهذا هو التأويل، هذا واضح. إذن هنا ذكر شرطين من شروط المكلف، وهما العقل وفهم الخطاب، وعرفنا بأن العقل يريد أن يخرج المجنون، وفهم الخطاب أراد أن يخرج هؤلاء كلهم، سواء الصبي المميز أو النائم أو السكران. نعم.
والمكره مكلف مطلقا، ودعوى أن العدل الشرعي يأباه مردودة.
طبعا قضية الحنابلة قبل ذلك في السكران مختلف في المذهب، فالمشهور في المذهب أن المكلف، أن السكران عفوا هو مكلف، مثله مثل مذهب الشافعية كما قال الإمام الشافعي أيضا. لماذا؟ لأن هذا جنايته بنفسه، هو الذي جنى على نفسه فإنه يؤاخذ بما فعل. وهنا أيضا قال والمكره مكلف مطلقا. وقبل أن نسير وأخشى أن أنسى أمر، الكلام هنا أيها الإخوة في التكليف وفي خطاب التكليف وليس في خطاب الوضع. هؤلاء كلهم يطالبون بما يتعلق بخطاب الوضع. تعلمون أن الشريعة، أن خطاب الله عز وجل الذي فيه أوامر ونواهي، ذلك الخطاب فيه أحكام تكليفية وهي التي نتكلم بها، وهي التي نقول لابد أن يكون عاقل بالغ مسلم قادر. وهناك أحكام وضعية، وضعية وضعها الشارع علامات على الأحكام، وهذه ليس المكلف هو الذي أتى بها، إنما الشارع هو الذي وضعها علامات على الأحكام. ومن تلك العلامات ومن تلك الأحكام أن الأحكام مرتبطة بأسبابها، فإذا وقع سبب، إذا وجد السبب وجد المسبب. فإذا وجد مثلا إتلاف وجب الضمان، وهذا الأمر لا يختص بالمكلف. فالصبي الصغير إذا أتلف مال غيره فإنه مطالب ذلك الصبي بالضمان، ووليه يقوم بذلك. المجنون لو ترك يهيم في الشوارع ثم أتلف شيئا فإنه أيضا عليه الضمان ووليه يقوم بذلك. بل حتى البهيمة أكرمكم الله، البهيمة لو أتلفت، بهيمة الإنسان لو أتلفت، فإن صاحب البهيمة يضمن ذلك. إذن هذه لا علاقة لها بالتكليف، لا علاقة لها بالعقل وفهم الخطاب، ولا علاقة لها بالقدرة أو بالإسلام كما سيأتي. إنما هذه كلها أحكام وضعية، أحكام وضعية، فإذا وجد السبب وجد المسبب، وهي الأسباب والشروط والموانع كما سيأتي، والصحة وغيرها. تلك أحكام وضعية نحن لا نتكلم عنها الآن، نحن نتكلم عن أحكام التكليفية. التكليفية متى يكون مكلفا؟ إن كان عاقلا ويفهم الخطاب، هذا الشرط الأول والثاني. والشرط الثالث هنا الذي ذكره أن يكون قادرا، ولم يقل أن يكون قادرا، إنما قال والمكره مكلف مطلقا. وإذا قال مكلف مطلقا إذن هو هنا لا يشترط القدرة. وأما قوله مكلف مطلقا وفي المختصر نسبه إلى الأصحاب، نسبه إلى الحنابلة، وقال ابن مفلح والمرداوي أن ذلك سهو من المؤلف. فالصحيح والصواب أن المكره قد يكون مكره ملجأ، بمعنى أنه لا قدرة ولا اختيار، ليس عنده قدرة على دفعها ولا اختيار، سلبت منه القدرة والاختيار. هذا كمن يرمى من مكان شاهق فيرمونه بقصد على مال إنسان أو على شخص ما فيموت، وليس له قدرة على أن يمتنع عن السقوط. فهذا حكى كثير من العلماء الإجماع على عدم تكليفه. نعم وقع خلاف والخلاف موجود، لكن كثير من العلماء على عدم تكليفه، وهذا هو الصحيح والصواب. وقد يكون غير ملجأ، بمعنى عنده قدرة واختيار على المنع. جاءه شخص فهدده بسلاح، إن لم تفعل سأقتلك، فهنا يستطيع أن يمتنع، عنده قدرة وعنده اختيار. نعم يترتب على ذلك الموت، هذا شيء آخر، لكن القدرة موجودة أو غير موجودة؟ القدرة موجودة، والعقل على اختيار، إما اختيار أن يقتل أو اختيار أن يستجيب إلى المكره، هذا موجود عنده. فالقدرة والاختيار موجودة، وما دام أن العقل موجود عنده فإنه يدخل في شروط المكلف، والقدرة يدخل هنا. والخلاف هنا في الثاني، وهو الغير ملجأ الذي عنده قدرة واختيار، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ فهنا قال أولا والمكره مكلف مطلقا، وقلنا بأن هذا غير صحيح، بل مذهب الحنابلة أنه غير مكلف. ثم قال رحمه الله ودعوى أن العدل الشرعي يأباه، ودعوى أن العدل الشرعي يأبه تكليف المكره هو قال مردود. من الذي قال أن دعوى العدل الشرعي يأبه تكليف المكره؟ هو الإمام الطوفي. الإمام الطوفي قال هذه العبارة رحمه الله. والإمام الطوفي رحمه الله نسبت إليه أشياء، نسب إليه التشيع، والصواب أنه ليس بشيعي، ليس برافضي، ونسب إليه أيضا كونه أشعري، والصواب أيضا أنه ليس بأشعري، فهو كثير ما يرد على الأشاعرة، ولكنه وافق الأشاعرة في أمور، وافق الأشاعرة في أمور، ومن تلك الأمور قضية خلق أفعال العباد والقدرة على الفعل أو ما يسمى عند الأشاعرة بالكسب. وهذا الكلام ذكره صاحب كتاب منهج الإمام الطوفي في العقيدة في رسالة مطبوعة في جزئين، ذكر أن الطوفي يعني وافق الأشاعرة في مثل هذه الأمور، وإن كان قد اضطرب في بعضها، أحيانا يعني يكون مع السنة والجماعة وأحيانا يكون مع الأشاعرة. فالطوفي رحمه الله في هذه المسألة ذكر أنها مبنية على خلق أفعال العباد بحسب كلامه، ونص يعني كلامه قال من رآها، أن هذه المسألة مبنية على خلق أفعال العباد، قال من رآها يعني من رأى أن خلق أفعال العباد لله عز وجل، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، الله عز وجل خلقكم وما تعملون، فأعمالنا كلها مخلوقة لله عز وجل، وهذا يقول به أهل السنة والجماعة ويقول به الأشاعرة أيضا، يقول به أهل السنة والجماعة ويقول به الأشاعرة، خلافا للمعتزلة القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله. فهنا يقول من رآها خلق الله قال بتكليف المكره، لاحظوا قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، يعني ليست فعلك إنما هذا فعل الله عز وجل، فإذن أنت ستفعلها شئت أم أبيت لأنها خلق لله عز وجل. قال فجميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور. شوف رجع الآن إلى قضية القدرة، وهي مسألة أخرى، خلق أفعال العباد تبنى على المسألة هذه، مسألة القدرة، وهل القدرة تكون قبل الفعل أو بعد الفعل أو قبل الفعل وبعد الفعل؟ فالمعتزلة يقولون قبل الفعل، والإشاعرة يقولون مع الفعل، وأهل السنة والجماعة يقولون قبل الفعل ومع الفعل، والتي قبل الفعل هي مانة التكليف، والتي مع الفعل هي التي تصحح العمل ويكون قادرا. وهذه المسألة سيأتي لها أيضا يعني جذور وخلاف في المسائل القادمة، لكن الآن يهمنا الآن أن نفهم أن مسألة تكليف المكره بنيت أيضا على مسألة خلق أفعال العباد. فمن يرى أن الله عز وجل هو الخالق لها يقول أفعالنا كلها غير مقدورة لنا، وهذا يشمل الأفعال الاختيارية والأفعال التي نكره عليها. ولذلك الطوفي يقول وهذا أبلغ، يعني في حالة الإكراه إن كانت هي في حالة الاختيار هي غير مقدورة لأنها خلق لله عز وجل، فيقول فهذا أبلغ، يعني في حالة الإكراه. يقول ومن لا فلا، ومن لا يقول بأنها مخلوقة مثل المعتزلة فلا يقول بتكليف، يقول بأنه مكلف. وهذه المسألة كما ذكرت هي مسألة عقدية، والصواب أن الله عز وجل نعم خالق الفعل، ولكن الله عز وجل أعطى للمكلف القدرة والاختيار، وكلنا نرى ونلمس ذلك أن الإنسان مكلف يفعل أو لا يفعل في الشيء، وإنما إذا فعل الإنسان السبب جاء الفعل خلق الله عز وجل به، وليس عنده كما يقول الأشاعرة به. فهذه مسألة عقدية بنيت عليها، وبنيت كما ذكرت لكم على قضية القدرة. والخلاف يعني ربما يطول فيها. والمعتزلة هم الذين قالوا بأن أيضا من ضمن الأشياء بأن الإكراه يكون أو الاستطاعة تكون قبل، وأما مع الفعل فغير قادر ولذلك هو غير مكلف، أو يقولون بأن التكليف مع الإكراه هو يكون يعني لا يحسن بالعقل تحسين التقبع العقلي، فقالوا بمثل هذا بأن العدل يأبى مثل هذه أن العقول توجب على الله عز وجل ألا يكلف المكره، وقالوا أيضا بأن المكره إنما استجاب للإكراه ولم يستجب لداعي الشرع، وعندهم قاعدة عقدية بأن الثواب إنما يكون على قصد الطاعة، وهنا لم يقصد المكره الطاعة. إذن هي قضايا عقدية وهي متجذرة في عند علم الكلام، لكن الشاهد هنا عندما قال والعدل الشرعي يأباه نقول مردود، نقول هذا كلام مردود. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطى الإنسان وهديناه النجدين، أعطاه القدرة والاختيار على أن يفعل، ويوفق الله عز وجل من أراد ذلك واختار ذلك يوفقه، فيخلق الفعل بعد ذلك الله عز وجل عند تحقق تلك الأسباب. واضح هذا المسألة؟ مسألة عقدية. الشاهد أن العلماء اختلفوا في المكره هل هو مكلف أو غير مكلف، والصواب يعني الخلاف موجود على كل حال، أن من العلماء من يقول بأنه مكلف ومنهم من اتفقوا على أنه مكلف لو كان إنسان، وهذه أيضا من ضمن أدلة أهل السنة والجماعة وغيرهم أن المكلف لو كلف بقتل إنسان، لو كلف بقتل إنسان فقتله هل يقع عليه التكليف فيقتل أم لا؟ يتفق الجميع، اتفق الجميع على أنه يقتل، فكيف تقول المكلف غير المكره غير مكلف؟ أنت الآن تقول بأنه يقتل، كلفته، فما دام أنك كلفته ولو سألناك لما كلفته تقول لأنه عاقل وقادر وليس نفسه بأولى من نفسي الذي قتله ولذلك يقتل. شاهد أن هذه المسألة خلاف بين العلماء، والتي قبل أيضا خلاف بين العلماء، فنجد حتى في المذهب الحنبلي يعني خلاف كبير. يقول المرداوي في قاعدة المكره بذاته هذه، يقول هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب، يعني اختلف المذهب فيها، بل حتى مسألة السكران وقع فيها خلاف، لكن كما ذكرتم لكم قاعدة أن في المنهيات دون المأمورات يعني تقلل الخلاف. فنجد مثلا أن ابن قدامة يقول لا خلاف في أنه مكلف، وفي أصوله في الروضة يقول أنه غير مكلف، فيحسب أحيانا اختلاف بين التأصيل وبين التطبيق. يقول المرداوي في قاعدة المكره، هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال، يعني هل يكون في الأقوال والأفعال أو يكون فقط في الأقوال دون الأفعال كما سيأتي، وفي حق الله وفي حق العبد، هل الإكراه مؤثر في حق الله فقط دون حق العبد؟ ثم قال على ما يخفى والأشهر عندنا ففيه في حق الله تعالى، يعني يؤثر في حق الله تعالى، وثبوته في حق العبد، يعني يثبت التكليف تكليف المكلف المكره في حق في حقوق العباد، أما في حق الله عز وجل فهي مبنية على التسامح فيتساهل فيها. ثم قال وضابط المذهب، وضابط المذهب أيضا أن الإكراه لا يبيح الأفعال، فالأفعال مكلف بها وإنما الأقوال ليس مكلفا بها، وإنما يبيح الأقوال، يبيح الأقوال. ثم قال وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف في الترجيح ولصاحب القواعد الأصولية، من هو صاحب القواعد الأصولية؟ وابن اللحام صاحب القواعد، مسائل في ذلك كثيرة مختلفة الأحكام. يعني هذا يجرنا إلى أمر أنك إذا عرفت مآخذ الأحكام وأن هذا السبب وهو قضية الإكراه وقع فيه خلاف بين العلماء ولكل مذهب قول وكذلك السكران، فلا بد من عذر العلماء، والخلاف أحيانا يكون رحمة، أحيانا يكون رحمة. هناك أناس كأشخاص كأفراد ضبط القول عندهم، ضبطت الفروع بضبط الأصول، يعني كما يقول صاحب ابن اللحام هنا عندما يتكلم عن شيخ الإسلام تيمية في مسائل ويقول واطرد يعني قول أبي العباس في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أبا العباس وهو شيخ الإسلام تيمية يرى أن الناس مثلا غير مكلف، فما دام أنه غير مكلف فتأتي مسائل النسيان فتجد شيخ الإسلام تيمية يعذره. هذا على مستوى الشخص الواحد. فأنت عندما تدرس هذه المسألة ثم يترجح في المستقبل لك، وعندما تدرس يترجح لك القول بأنه غير مكلف، هنا تستطيع أن تطرد عندك الأقوال أو الفتاوى، أو أن النسيان معذور الناس حال نسيانه، فإنك تستطيع أن تطرد المسائل فيها. نعم، هذه المسألة الثانية. هنا مسائل حقيقة كثيرة جدا ذكرها ابن اللحام، يعني يحسن الرجوع إليها في كل مسألة، في كل مسألة أنا أتيت بها الآن، في كل مسألة سواء النسيان أو سواء الصبي فهم الخطاب، فتجد أن القاعدة الأولى وهي قاعدة العقل وفهم الخطاب هي القاعدة الثانية عنده، وذكر فيها قرابة 20 أو 36 مسألة فقهية. وكذلك المسألة بعدها مسألة الغافل، مسألة الناسي، فيحسن الرجوع إليها. لكن كما رأيتم المرداوي الآن وهو محقق المذهب ومصحح المذهب يقول في مسألة المكره أنها لم تطرد، وأن صاحب القواعد ذكر فروعا مختلفة، وهذا الاختلاف يعني قد يكون بسبب هذه القاعدة، وهو الذي يهمنا الآن. يهمنا أن نعرف أن القاعدة أدت إلى الخلاف بين العلماء، ولا أحد يقول مثلا المذهب الحنبلي متفق على أنه لا خلاف في أن المكره غير مكلف، بل نقول موجود الخلاف، لكن كونه هو المذهب هذا الذي نخالف فيه الطوفي، أو كونه مطلقا أنه مكلف في الملجأ وغير ملجأ هذا أيضا نخالف فيه الطوفي، ونقول كما قال ابن المرداوي وغيره أن هذا سهو من الإمام الطوفي رحمه الله. نعم.
والكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وقيل بالنواهي منها فقط، وقيل لا مطلقا.
الحقيقة هنا يعني قضايا كثيرة تتعلق فيه في المسائل السابقة تجاوزها الآن، وإن كانت يعني تأصيل لو كان مرة واحدة حتى لا يكرر، لكن على كل حال المسائل العقدية هذه أحيانا يكون فيها شيء من الغموض وشيء من التداخل، بل حتى أن من قال بخلق أفعال العباد تجد أنه يقول بتكليف المكره، يعني ليس كل من قال بخلق أفعال العباد، كما رأيتم قبل قليل أهل السنة والجماعة يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة، ومع ذلك قالوا بأنه كثير منهم يقول بأنه مكلف، يعني ليس البناء فقط عليها، وإنما قد تختلف من يعني أمر الأمر، بل أن أهل السنة والجماعة أقرب في هذه المسألة بذاتها في مسألة تكليف المكره أقرب إلى المعتزلة القدرية، لأن المعتزلة القدرية يقولون بأنه خالق فعله فهو عنده قدرة واختيار، وأهل السنة والجماعة يقولون عنده قدرة واختيار، لا كما يقول الأشاعرة. وتأصيل كلام الأشاعرة يعني أخذته هنا من مصادرهم، ولكن لعلنا نتجاوز ذلك، يعني هذه الجوهرة التي عند الشافعية ونتجاوز شرحها. يقول وعندنا للعبد كسب كلفا، وعندنا للعبد يسمون كسب، والكسب هذا أصبح يعني يختلف فيه الأشاعرة أنفسهم، يعني حتى يقولون أن من غوامض علم الكلام قضية الكسب هذه عند الأشاعرة، وإذا أرادوا أن يقول مسألة غامضة يقولون أغمض من كسب الأشعري، مسألة غامضة يقولون أغمض، وتجد أنهم يتناقضون فيها، لأنهم بهذا الذي يقولون وهم الأشاعرة وتبعهم الآن هنا الطوفي بأنهم قالوا بأن مخلوق لله عز وجل ولكنه غير مقدور، أصبحوا هم أقرب إلى الجبرية، أصبحوا أقرب إلى الجبرية، بل عدهم بعضه جبر متوسط، عده بعض جبر متوسط، وهم يعني قالوا ذلك، وبعضهم يعني أقروا بهذا الإشكال الموجود. يقول: وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لا يؤثر فعلما، كسب لا يؤثر. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل اعطاه قدرة للاختيار وقدرة للعمل على كل حال، وثم قال: فليس مجبورا، يرد على المجبر، ولا اختيار كالمعتزلة القدرية، وليس كلا يفعل اختياره، ليس يفعل اختياره. إذن هو في الحقيقة مجبر، فأصبح قولهم قريب من قول الجبرية. فالقاعدة هذه مبنية عليها، وهناك قواعد أخرى بنيت على هذه المسألة. لكن يبقى أيضا حد الإسكار، حد الإكراه المسقط للإكراه. قبل ذلك الإكراه ذكر الفقهاء في القواعد الفقهية وفي غيرها أن الإكراه حتى يكون إكراها لابد له من شروط، لابد له من شروط، ولا يمكن أن يتغافل تلك الشروط، وعدها بعضهم 10 شروط وهي كثيرة. لكن من أهمها أن يكون المكره قادر على فعل، المكره قادر على فعل ما أكره عليه، وأنه يغلب على ظن المكره أنه سيفعل ذلك. وهناك كما ذكرت لكم شروط أخرى يذكرونها. وأما حد الإسكار، حد الإكراه المسقط للتكليف، وهو كل ما يقع به ضرر عظيم. تجدون هنا ابن اللحام تكلم عن خلاف الحنابلة، هل يكون الحبس والضرب مسقطا للتكليف، أو لا بد أن يكون أشد من ذلك فيما يصل إلى هلاك الإنسان أو فساد عضو من أعضائه. يعني يختلفون في الحد الذي يمكن أن يسقط به التكليف، وهذه مسألة أخرى. يعني قد يقول أنا أقول بأن المكلف المكره غير مكلف، ولكنني أرى هنا أن ما أكره عليه يعني لا يصلح أن يكون مانعا من التكليف. فالباقلاني هنا يقول: فإن قيل فهل الإكراه الذي يزول معه فرض، فرض ترك الفعل حد، هل له حد أم لا؟ قال: حده ما أباح الشرع إيقاع الفعل عنده خوفا من حصول كل ضرر يخوف به الإنسان من تلف النفس وما دونه، إلا أن يكون يسيرا يحتمل مثله. لاحظوا، يسير وضرر عظيم، إذن هناك واسطة بينهم، فالواسطة هذه التي تكون بين أمرين يقع فيها الخلاف، هل هنا الحبس يعني مانع من التكليف ويكون أسقط عنه التكليف أم لا؟ فهذا بسببها تلك الواسطة. نتفق على أنه الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان أو إلى فساد عضو من أعضائه أنه يعني مسقط للتكليف، ونتفق على أن الشتم أو الضرب اليسير أنه غير مسقط للتكليف، ويبقى ما بينهما، هذا محل خلاف بين العلماء. ثم ذكر رحمه الله وأشار إلى الشرط الرابع وهو الإسلام، فقال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بفروع الإسلام. هذه مسألة أيضا مبنية، وهذه التي نقول أنها مبنية على مسألة أخرى، يجب أقل ما يكون أن تسجل عندك وفي المستقبل أن تعود إليها. عرفنا أن التعريف يبنى على قضية الخلاف في دخول الإباحة والندب والكراهة، وأن خلاف الصبي وغيره يدخل في التكليف، تكليف المحال، فكيف يقصد ذلك؟ والمكره هنا يدخل في أشياء، ومنها تكليف المحال، ومنها خلق أفعال العباد كما ذكر، أو تأثير القدرة، قدرة الإنسان على فعله. هنا الخلاف في هل يشترط للتكليف حصول الشرط الشرعي أم لا؟ هل الشرط الشرعي وهو الإسلام يشترط في التكليف أو لا يشترط في التكليف، وإنما يشترط لصحة أداء العبادة أو لصحة أداء الفرع؟ عندنا أمران، عندنا صحة التكليف وعندنا صحة العبادة. نتفق جميعا بأن الكافر لو صلى صلاة ولم يأتي بالشرط الشرعي وهو الإيمان وهو الإسلام، هذا هو الشرط الشرعي، لم يأتي به وصلى، هل صلاته مقبولة؟ لا، نتفق على ذلك. إذن هي لا شك أنها شرط لصحة الفرع هذا، الصلاة أو الصيام أو غيره، لكن هل هي شرط لصحة التكليف أم لا؟ فالحنابلة يقول ليست شرط لصحة التكليف، لا يشترط لصحة أن يكون مكلف أن يكون مؤمنا، شرط يعني حصول الشرط الشرعي وهو الإيمان لا يشترط ذلك، وبناء عليه قالوا بتكليف الكفار، وقاسوه على المحدث إن كان عليه حدث، فإنه مكلف أو غير مكلف، المسلم الذي عليه حدث وأذن المؤذن للصلاة هل هو مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف، شرط صحة الصلاة مفقود أو غير مفقود؟ لأنه على حدث الآن لم يتوضأ، فإن رفع الحدث شرط لصحة ماذا؟ لصحة الوضوء، وليس لصحة التكليف بالوضوء، بل التكليف بالوضوء مكلف بالوضوء. وكذلك هنا الشرط الشرعي وهو الإيمان شرط لصحة التكليف، شرط لصحة العبادة وليس شرط لصحة التكليف، ولذلك الكافر ولو لم يؤمن فإنه مطالب بالصلاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ليس كذلك؟ ولم نكن نطعم المسكين. فإذن هم أقروا بفروع ما فعلوها فعذبوا عليها، وما عذبوا عليها إلا لأنهم كانوا مكلفين بها في الدنيا. واضح إخوان هذا؟ إذن هذا مأخذ من مآخذ الخلاف، أنا أقول هو المأخذ الوحيد لكنه هو مأخذ، ومن العلماء من جعل يعني صحة تكليف الكفار فرع لهذا المسألة. قال كونه والكفار مخاطبون بفروع الإسلام يعني شرط، إذا حصل منهم الشرط الشرعي، إذا حصل منهم الشرط الشرعي وهو الإيمان فتصح منهم الصلاة، ولكنهم مكلفون مطلقا، وهذا هو مذهب الحنابلة. يأتي يعني جدل عند العلماء كثير في هذه المسألة، هل فيها فروع في الدنيا أو ليس فيها فروع، وإنما فقط في الآخرة يعذبون فيها بالآخرة. حصل جدل كثير من العلماء يقول بأن الخلاف لا ثمرة له في الدنيا، وإنما ثمرة الخلاف في الآخرة. وأما الحنابلة والذين قالوا بتكليف الكفار فإنهم قالوا هناك فروع كثيرة تنبني على هذا الخلاف، سنقرأ بعضها فقط من باب التنبيه بإذن الله تعالى. وقيل بالنواهي فقط، لأن النواهي هي مسألة تبنى على قضية الترك، والكافر يستطيع أن يترك الكفر، أليس كذلك؟ إذن هو مطالب بالإيمان ومطالب بترك النواهي. وقيل لا مطلقا، وهذا مذهب الحنفية بأنه غير مكلف مطلقا لا بالنواهي ولا بالأوامر. كونه مطالب بالكف عن النواهي صحيح أنه قادر عليه، ولكنه أيضا يشترط في الكف كما سيأتي أن الكف فعل يشترط فيه النية، نية التقرب، وهذه لا يتصور من الكافر نية التقرب إلى الله عز وجل وهو لا يؤمن بالله عز وجل. على كل حال هذه يعني مما يمكن أن يقال في هذه المسألة، وأما الفروع فهي كثيرة، إنما نذكر يعني شيئا يسيرا لأجل أن يعرف أن الكلام في هذه المسألة أنها لا خلاف فيها. نقول منهم من قال الخلاف موجود وبنى عليها يعني فروع، فهنا المرداوي أو 65 تكلم عن هذه المسألة ثم تكلم عن الفروع فقال منها إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل، على القيل بأن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل، فلو وجد منه سبب يقتضي الوجوب قبل إسلامه، يعني خرج منه المني قبل إسلامه كان على جنابة، ونحن قلنا لا يجب عليه الاغتسال بسبب دخول الإسلام، هل يجب هذا الآن فرع وهو رفع الحدث، هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ إن قلنا بأنه مكلف قلنا بأنه يجب أن يغتسل، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ في المسألة وجهان أظهرهما الوجوب، إذا قلنا بأنه واجب إذا كلفنا الكافر أو لا كلفنا الكافر. يقول: حيث جوزنا للكافر دخول المساجد، لقلنا يجوز دخول المسجد إما مطلقا وإما على رواية لمصلحة كما قيدها بعضهم أنه لا يجوز دخول الكافر للمسجد إلا إذا كانت هناك مصلحة، أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم لمصلحة. ثم قال: فلو كان جنبا، رفع الجنابة هذا فرع من الفروع وليست أصل من الأصول، فهل يجوز أم لا؟ قال: في المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمهما. لاحظوا البناء، إذن منهم من بنى على كون الكافر مسألة ليست فقط في الآخرة بل هي مسألة، ومنها الذمي هل يمنع من قراءة القرآن، أراد أن يقرأ القرآن والذمي لا بد أن يكون على طهارة. قال: منصوص عن الإمام أحمد المنع. وهكذا يعني ذكر فروعا كثيرة. هل يجوز لكافر لبس الحرير؟ منهم من بنى المسألة على هذه فقال له لا يجوز له أن يمس وللمالي أن يمنعه من ذلك. إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات، بعد أن تجاوز الميقات وهو من أهل المدينة أسلم، فهل وأراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه، لكن هل يلزمه دم لأنه تجاوز الميقات؟ هذا فرع من الفروع. فقال على روايتين، وذكر أن أبا محمد المقدسي ذكر هاتين الروايتين. وكذلك هل يمنعون أهل الذمة من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان أم لا؟ المهم أن الفروع في هذه المسألة كثيرة، وأنا الحقيقة بودي أنكم دائما تربطون هذا الكتاب بالفروع الفقهية، ولكن ربما الاكثار من الفروع يكون على حساب هذا المتن. نعم.
وشرط المكلف به كونه معلوم الحقيقة معلوم التكليف به معدوما ممكنا.
هذه أربعة شروط في المكلف به، والمقصود في المكلف به هو الفعل الذي تكلف أنت به، التي أتت به الأوامر والنواهي، فعلك أنت. يشترط أولا أن يكون معلوما من قبل الشارع، إذ لم يكن معلوما لا يمكن أن يتوجه القصد إليه. فلو قيل الإنسان صلي، وهو حديث الإسلام في الصلاة، في الحديث دخل الإسلام حديثا، هل يمكن أن يصلي؟ هذا تكليف بالمحال، ليس المحال بالمحال، لأنه ليس الخلل في المأمور إنما الخلل في الفعل مكلف به. هنا لا يمكن أن يكلف الإنسان بأمر وهو غير معلوم، فلا بد أن يكون الفعل المأمور به معلوما. لما؟ حتى يصح القصد إليه، التوجه إليه. فلا بد أن يكون الصلاة المأمور بها معلومة عند المصلي، تلك الصلاة التي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم، وما بينهما من أذكار لا بد أن يكون عالما معلومة عنده حتى يصح التكليف بها، وإن كان غير عالم فإنه لا يصح التكليف. نعم. قال معلوم التكليف، نعم هو هذا الشرط الأول، قال كونه معلوم الحقيقة. ثم قال معلوم التكليف به، يعني من قبل الشارع، أن يعلوم أن يكون هذا الفعل معلوم أن الإنسان كلف به من قبل الشارع. لماذا؟ لأن ليس القصد فقط أن تفعل فعلا وأنت لا تعرف أن الذي كلفك به هو الشارع، لأن الفعل حتى يقبل لا بد أن تكون فيه نية، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تكون النية موجودة. فمعلوم التكليف به من قبل الشارع، وإلا لا يتصور في الإنسان إذا كان غير معلوم التكليف به من قبل الشارع لا يتصور القصد إليه والامتثال، لأنه لا يعرف من أين جاء هذا الأمر. لو قال الإنسان صم 3 أيام صم 40 يوما هل سيفعل الإنسان؟ لا يفعل الإنسان إلا إذا علم بأن ذلك مقصود أو جاء به الشارع، فإذا علم أن الشارع هو الذي أتى به فإنه بعد ذلك يمكن أن يقصد ذلك امتثالا، طاعة وامتثالا، والطاعة هي موافقة الأمر، فالطاعة والامتثال لا يمكن أن يتحقق الامتثال ويتبع مقتضى ذلك الأمر إلا إذا علم بأنه من الله عز وجل. ومن ثم لا يكفي الفعل المجرد، ولا بد أن يعلم ذلك الأمر ويتصوره كما سبق، يتصوره ويقصده، أول يتصور الأمر يكون معلوم الحقيقة، الأمر الثاني يعلم بأنه من قبل المولى سبحانه وتعالى حتى يقصده ويمتثل له. ثم قال معدوما، يعني يشترط الفعل أن يكون معدوما حتى يكون خطاب التكليف متوجه إليك. يعني نحن الآن صلينا المغرب، هل أنت مخاطب تكليفيا بصلاة المغرب؟ لا. لما؟ لأنك صليت المغرب عدمت. والمقصود أنه لا يمكن للإنسان أن يأتي بالمعدوم الذي أتى به سابقا، يعني بعينه هو هو. أنت الآن عندما صليت المغرب سقط عنك التكليف أو لا؟ أنت غير مطالب بالصلاة، سقط عنك التكليف. هل يمكن الآن بعد أن أديت العبادة وانتهت العبادة وأصبح يعني انتهيت منها، أصبحت موجودة، هل يمكن أن تأتي بالموجود بعينه بذاته؟ أجيبه، هل يمكن أن تعيد الزمن قليلا إلى الخلف حتى تصلي المغرب وتخرج الوقت عن وقته حتى يأتي المغرب فتصلي المغرب؟ لا يمكن. حتى يصح التكليف لا بد أن يكون الشيء معدوما. يعني الآن مثلا يجب علينا أن نصلي العشاء إذا دخل وقت العشاء، لأن الصلاة معدومة عندنا الآن، فإذا دخل الوقت توجه الخطاب إلينا بوجوب الصلاة، لكن بعد أن ينتهي، بعد أن نصلي تعتبر عدمت، وجد الصلاة، وإيجاد الموجود من المحال. يعني لو قال لك إنسان هذا الباب مفتوح افتح الباب، لا يريد منك أن تغلق الباب ثم لا، هذا الباب المفتوح الآن افتحه، هل يمكن؟ هو مفتوح على مصراعيه إلى آخر شيء، مفتوح، ثم أمرك أمر إن لم تفتح الباب فستعاقب، هل تستطيع أن تفتح الباب؟ إنما يفتح الباب لو كان معدوما، لو كان مغلقا يمكن أن يفتح. ولذلك من شروط الفعل حتى يكون مكلفا به أن يكون معدوما، إذ إيجاد الموجود بعينه محال، إيجاد الموجود بعينه، نؤكد بعينه محال. ثم قال أن يكون ممكنا، أن يكون الفعل ممكن، وهنا تدخل مسألة التكليف بما لا يطاق. قبل أن أتجاوز هذه ونتكلم بهذه النقطة في قضية كونه معلوم الحقيقة أو معلوم التكليف به، يتكلم العلماء عن مسألة الجاهل، هل هو معذور بجهله أم لا؟ وهذه مسألة يعني داخلة في هذه القضية. والعلماء أيضا ما بين مشدد ومتساهل، فمن العلماء من يشدد في قضية العذر بالجهل حتى أنه لا يقبل إلا من كان يعني في مكان كما يقال إما في صحراء بعيد عن الناس، أو يكون في كما في جبل وعر لا أحد يستطيع أن يصعد إليه ولا يستطيع أن ينزل الناس. يعني هناك من شدد وهناك من تساهل، ونرى الآن مثلا في كثير من الفتية يتساهلون في قضية العذر بالجهل مع وجود انتشار العلم ووجود الوسائل التقنية التي يستطيع الإنسان أن يتعلم، فيذهب الحاج مثلا المعتمر فيقع في أخطاء ثم يقول أنا جاهل، وهو كان بإمكانه أن يتعلم ويسأل عن ما ينفعه. وأيضا ينبه في هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أن العذر بالجهل يعني قد يكون الإنسان جاهل في الحكم، وقد يكون جاهل فيما يترتب على الحكم، وهاتان مسألتان مختلفتان. فالذي يجهل الحكم هذا هو الذي نتكلم به العذر بالجهل، يجهل أن الله عز وجل أوجب ذلك أو حرم ذلك. وأما الذي يعلم بأن الله عز وجل حرم الزنا مثلا، أو حرم الأكل في رمضان، أو حرم على الرجل أن يجامع زوجته في نهار رمضان، ولكن لا يعرف ما الذي يترتب عليه، يجهل ما الذي يترتب عليه، فإن هذا لا يعذر بجهله. ولذلك في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة المغلظة الذي جاء واقع أهله في نهار رمضان، فهذا يعرف بأنه محرم، ولذلك جاء نادما يضرب صدره كما في الحديث ويشد شعر رأسه فيقول هلكت هلكت، وهو يعرف أنه وقع في حرام، ولكنه لا يعرف ما الذي يترتب عليها. فهذه المسألة يجب أن ينتبه إليها، فالجهل يعني في هذا ليس مثل الجهل في هذه المسألة. هنا قال أن يكون ممكنا، أن يكون الفعل ممكن، والشريعة لا تكلف بما لا يطاق، وهذا لا يوجد في الشريعة. يعني يقولون أهل الأصول جواز العقلي، ولكنه الوقوع السمعي لا يوجد تكليف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فهذه يجب أن تكون قاعدة موجودة يعني عندك. فلا يوجد، لأن التكليف بما لا يطاق هو نفسه التكليف بالمحال، كيف تكلف بأمر لا يستطيع عليه؟ إذا أردت أن تكلفه تكلف بما يستطيع، فإذا كلفته بأمر لا يستطيع عليه أنت لا تريد أن يفعل، أنت في الحقيقة لا تريد أن يفعل، وهذا كما ذكرت لا يوجد في الشريعة. وهم يقسمون المحال إلى محال ذاتي ومحال لغيره. ثم ذكر مسألة هي التي تهم الآن، هي مرتبطة بالمسألة قبلها، وهي مسألة التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق. قال وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري، وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري. أولا أبو الحسن الأشعري لم ينص على هذه المسألة أنه ينقطع التكليف قبل أو بعد أو حال، لم يتكلم بهذا، وإنما أخرجت من كلامه أو من فروعه، من فروعه أخرجت هذه المسألة. ولذلك الأشاعرة يعني أنفسهم فيها تناقض شديد وفيها اختلاف شديد في هذه المسألة. دعوني أذكر لكم يعني شيئا مما ذكرها هذه المسألة. طبعا هذه المسألة ذكرها الطوفي ولم يذكرها ابن قدامة، فقال الطوفي رحمه الله ليست هذه من مسائل الروضة، ثم قال وهي مشهورة، ذكرها الآمري وابن الحاجب وغيره، فهو أخذها من ابن الحاجب، الطوفي أخذها بعبارتها من ابن الحاجب. والحقيقة أن رأي الطوفي هنا هو موافق لرأي المعتزلة، فعندما يقول وينقطع التكليف على حدوث الفعل هذا رأي المعتزلة، لأن المعتزلة يرون القدرة سابقة على الفعل، سابقة على الفعل، وهو اختيار الجويني واختيار الغزالي في المنخول. المنخول في كتابه القديم كان يتبع شيخه، الجويني كان يتبع شيخه في المنخول، وكذلك اختارها الآمدي وابن الحاجب كما ذكر. فالإمام الغزالي في كتابه المستصفى تعرض لهذه المسألة إشارة، ولذلك تجاوزها ابن قدامة، فيقول وهل يكون الحادث في أول حالة حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث؟ يعني هل هو مأمور به قبل الحدوث؟ مأمور به، هل يكون كذلك في أول ظهور هذا الفعل يكون مأمورا به؟ أنا أضرب مثالا لا لتصوير هذه المسألة، لأن تصوير هذه المسألة كما سيأتي مشكل. فمثلا إنسان قبل الصلاة يكون مأمورا بها وعنده القدرة السابقة هذه، ولكن عندما يقول الله أكبر فبدأ، هل ينقطع التكليف أو لا ينقطع التكليف حتى ينتهي من الصلاة؟ واضح هذا؟ فمن يقول بأن القدرة تابعة أيضا سابقة ومعها، فيقول وهو أهل السنة والجماعة، فيقول ينقطع، يعني لا تنقطع مع أول حدوثها بل حتى تنتهي. ولذلك الغزالي يقول وهل يكون الحادث في أول حالة حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث؟ قال أو يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود. قال اختلفوا فيه، وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه. وقال ابن السبكي في في رفع الحاجب عن هذه المسألة، يقول أن من مشكلات المواضع وفيها اضطراب في المنقول وغور في المعقول. تخيل أن الغزالي له رأي والآمدي له رأي، وكل يخالف وكل يقول هذا قول أبي الحسن أشعري. وقال أيضا: المسألة دخيلة على هذا العلم، والكلام فيها مما يكثر جدواه، مما لا يكثر جدواه.